من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يكون جريئا في التعرض للفتن، بل ينبغي أن يكون جبانا. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، ده في حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا أو فاصبروا ورب اللفظين واعلموا أن الجنة تحت صليب السيوف. يعني إنسان لا يعرض نفسه للبلاء أصلا، لكن إن تعرض له عليه بالصبر والثبات، عليه بالصبر والثبات، وليعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالصبر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالأصل في الفتن أن تجتنب. فواحد هذا الشاب الذي كلمني وذكر لي أنه دخل على موقع للنصارى وأنهم زعموا أن القرآن فيه أخطاء نحوية وما إلى ذلك، قلت له وما الذي أدخلك على هذا الموقع؟ قال أحببت أن أشاهد، يعني دخل تسلية. طبعا كانت النتيجة أن الفتنة حصلته وصار متشككا في كل شيء. كذلك هذان الشابان السبب الدخول على النت، فضائيات. هي الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة إغاثة اللهفان في الصفحات حوالي 60 أو 70 أو 80 صفحة لابد الإنسان من قراءتها بين الحين والحين، عند قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال هو القلب السالم من الشبهات والشهوات. فالشبهات هي التي يعارض بها خبر الله تبارك وتعالى، ودي أخطر على دين الإنسان ومن الممكن أن تخرجه من الملة. والشهوات يخالف بها الأمر والنهي، يبقى الشبهات يخالف بها الخبر والشهوات يخالف بها الأمر. مثال الشبهات، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذه شبهة عارضوا بها خبر الله عز وجل وأمره تبارك وتعالى ولبس عليهم الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فابن القيم رحمه الله يقول الفتنة غالبا تبدأ كفتنة شهوة ثم تنقلب إلى فتنة شبهة، وذلك بأن الإنسان إذا عصى ربه عز وجل مشتهيا فإن الناس يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فإذا داوم على المعصية واستمر الأمر المعروف النهي عن المنكر فإنه يكره أن ينسب إلى النقص، يعني معنى هذا أنني أنقص منكم فتأخذه العزة بالإثم فيكابر ويفترع على الله الكذب، فيكون من عقوبة الله عز وجل له أن يصدق هذه الكذبة التي أنشأها وافتراها. أنا حين قرأت هذا الكلام تذكرت ما كان يحدث مع النساء المتبرجات، تكلمها صاحبتها أو قريبتها يعني لماذا لا ترتدين الحجاب، تقول إن شاء الله ربنا سهل وادعوا لي، ولكنها لا ترتدي الحجاب. مع تكرار الكلام في هذا الموضوع تقول لا، هذا الحجاب كان أيام الخيمة والجمال والرمال والصحراء والمعيز، كلام تردده وهي تعلم أنها مبطلة وترد به كلام الله عز وجل، ترد به كلام الله عز وجل. فتكون العقوبة إيه؟ أن تصدق هذا الكلام، هي حين تكلم بهذا الكلام تعلم أنها مبطلة وأنها كاذبة وأن أوامر الملك الحق لا ترد بهذه الطريقة ولا بأي طريقة، ثم تصدق هذا الكلام. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كيف؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يزين له سوء عمله فراه حسنا، وضرب ابن القيم مثالا لذلك بالآية التي ورد في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم في أي مسألة من المسائل بقى، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، أعرضوا عن الكتاب. ذلك بأنهم، يعني إيه اللي خلاهم عملوا كده؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. طب أنتم من أين أتيتم بهذا الكلام؟ أنتم الذين افتريتموه. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى هم اللي أنشأوا الفرية وهم اللي صدقوها، يعني كما يقال يظل يكذب ويكذب حتى يصدق نفسه، فهذا من مكر الله تبارك وتعالى بهم. فدي فتنة الإيه؟ الشبهة. يبقى إذن الفتنة بتبدأ كفتنة شهوة وتنقلب إلى فتنة شبهة. ابن القيم حين كان يتكلم هذا الكلام رحمة الله عليه ما كان يتصور وجود هذا الجهاز المسمى بالتلفاز، إن رايح الفضائيات ورايح جايب التلفزيون وجايب الفضائيات أصلا جايبها ليه؟ هو هيقول أنا عشان أتفرج على الشيخ الشعراوي. والله واحد مرة قال لي هذا، قلت يا رجل يعني يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشيخ الشعراوي بس؟ قال لا والماتشات. قلت له طيب ماشي، الماتشات بس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالوا الأخبار. طب وإيه تاني؟ وعالم الحيوان يا راجل. فرح ضحك وقال لعم الشيخ بقى ما خلاص، يعني إذن هو يرى كل شيء. اللي قاعد ودي أنا لاحظتها عند الناس، مثلا هو على جايب قناة الناس بتفرج عليها، وبعدين قال عايزين نروح قناة الحكمة نشوف اللي فيها إيه، وهو بينقل كده لا قناة معدية لأنه قاعد بالريموت بيحرك، فيها امرأة بارعة الجمال أو رائعة الجمال ولابسة ملابس مغرية جدا، أعوذ بالله، ويروح معديها. لكن الإيه؟ حصل ضربة في القلب، بوكس في القلب. هي نظرة سهم من سهم إبليس، والعياذ بالله كما ورد في الحديث الضعيف، لكن هي سهم من سهم إبليس. فالعينان تزنيان وزناهما النظر. الرجل ده نفسه في المرة التي تليها إيده تقلت شوية عند المنظر ده، تقلت. في المرة الثالثة قصده متعمدا. طيب خلاص، دي المعصية أو دي الجريمة، العقاب إن هو لما يجي يتفرج بقى على البرامج الدينية أو تمثيلية ورقصة وبتاع، بعدين إيه يجي برنامج مراقب مستضيف فضيلة الشيخ أو فضيلة الشيخة، تقوم الشيخة تقول له أنت لو قلت مراتك أنت طالق ما تبقاش طالق إلا لو كنت أنت نويت الطلاق. وقعد شيخ من أهل الحق عمال يتنطط قدامه يقول لها إزاي الكلام ده؟ هتعيش الناس في الحرام؟ تقول له ما نخرب البيوت، نخرب البيوت. ويروح لواحد تاني يقول له البنوك وهكذا. يبقى شوف هو قصد الإيه؟ الشهوات، فوقع في الإيه؟ في الشبهات. فإذا الأصل في الفتن أن تجتنب. أنا يعني أنصح نفسي وسائر الرجال والشباب باجتناب التلفاز أصلا، وباجتناب النت، وباجتناب الذهاب إلى المولات، وباجتناب الذهاب إلى الشواطئ في الفترة التي تكتظ فيها الشواطئ بالرجال والنساء والعري وما إلى ذلك، وأن يجعل حركته مخالفة لحركة الناس. في الماضي في أوائل الثمانينات تعرفت على أخ صديق، فقررنا أن نذهب إلى مكان ما، فقلت له هيا بنا. قال ليس الآن، هذا وقت لا يخرج فيه. فانتبهت إلى هذا المعنى، قلت له لماذا؟ قال لأن هذه فترة خروج الموظفين والمدارس، وتجد الحابل مختلط بالنابل وما إلى ذلك. فباللحظات انتبهت إلى هذا المعنى، أنه ينبغي للإنسان إن أراد
أن يتحرك في ظل الفتن أن يختار الزمان والمكان الذي سيسير فيه. وهب أنك مثلا أردت الذهاب إلى مكان له طريقان، طريق فيها مول وطريق تانية أطول منها لكنها طريق هادئة فيها مساكن فقط وليس فيها محلات ولا شيء، ولا إن سرت على الأقدام في الطريق الأطول فهذه الأقدام في سبيل، فهذه الخطوات في سبيل الله. إن كنت تقطع هذا الطريق بالسيارة فما تنفقه من وقود ومن استهلاك للسيارة ومن وقت هو في سبيل الله، لأنك ما سلكت هذا الطريق الأبعد إلا لأنه خالي من الفتن، لأنك إن مررت بمول من ملات عري موجة عارمة، يعني زي ما يقول الأستاذ وجد أغنية حفظه الله، هذه ليست ملابس، ده كأن واحدة رش على جسمها شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد للإنسان من اجتناب الإيه؟ الفتن. وقال الإمام البخاري باب الفرار بالدين من الفتن، ما أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي حديث آخر: فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. والإنسان عند التأمل في فتنة المسيح الدجال، ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الله. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم أن من قرأ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. ده في ناس حافظة سورة الكهف كاملة، بل حفظ القرآن كاملا، وهم مع ذلك منغمسون في فتن كثيرة جدا هي أقل بكثير من فتنة الدجال. يعني إذا ليست مسألة مجرد قراءة باللسان فقط، لا، وهتجد أن الآية العاشرة من هذه الآيات: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. مش هم الآيات العشر الأول بتنتهي الآيات العشر الأول بهذه الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني شوفها إشارة إلى أن هؤلاء الفتية، وهم كانوا من أبناء الملوك والأمراء، كانوا من المترفين، ولم يكن الإكراه عذرا للأمم السابقة، وإنما صار عذرا لأمتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وما استكره عليه تجاوز إيه؟ لأمتي. وهو الحديث الذي يعرف عند الناس برفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالله عز وجل هذا من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة ورفعت عنا بحمد الله وفضله ومنته. فهؤلاء الفتية لما وصلتهم دعوة الحق وأيقنوا أن ما هم فيه من الباطل والشرك والإكراه ليس عذرا لهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. لكن في ديننا عمار بن ياسر قال: الجعل ربي، ونزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال هذا لما عذبه المشركون. فهؤلاء الفتية تركوا الدنيا بأسرها ورفعوا الغاية البيضاء وسلموا أنفسهم لله عز وجل. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إحنا يا رب تركنا الدنيا كلها مش نفع، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا، والفاء للترتيب مع إيه؟ مع عدم التراخي. مجرد ما عمل الموقف ده فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. خلاص ما فيش لا تعذيب ولا شعور بالجوع ولا بالعطش ولا كل الكلام ده، لا. أول ما سلم نفسه ربنا سبحانه وتعالى فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا إلى آخر هذه القصة، وجعلهم الله عز وجل قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته وبذكر كلبهم أيضا إلى قيام الساعة، لأنهم إيه تركوا الدنيا لله عز وجل. فشوف مع حديث أم شريك لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، يعني إذن ساعة الفتنة ينبغي أن تدبن وينبغي أن تنسحب وينبغي أن تهرب، إن لم تستطع فتراوغ لا تقع في الفتنة. هذه النقطة الثانية. البند الثالث العبادة. هي الفتنة شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بموج البحر، والإنسان أحيانا ما يقف على الشاطئ ويجعل الماء يغطي قدميه فقط، فيقال له اخرج الآن في سحب، وبعض الناس وهو واقف لا يدري وفي غفلة يجد أن الماء من حقه ولم يتحرك، يجد أن الماء قد وصل إلى رقبته وأنه على وشك الغرق. في هذه الحالة بإيه؟ طوق النجاة، حبل. لما غرقت العبارة سالم إكسبريس اللي كانت قبل كده، ولا اسمها إيه؟ سلامة الستار، ولا مش فاكر.
سالم إكسبريس.
واحد من الناس ظل يصارع الأمواج وهو على لوح من الخشب لمدة 3 أيام إلى أن انتشلته الهليكوبتر، أرخت له سلم من الحبال. تصور أنت بتصارع الموج، المية هتغرق، وفجأة تجد طائرة دلت إليك حبلا، ماذا ستفعل بهذا الحبل؟ وانت في هذا الحال من الرعب، ستلف الحبل على وسطك وعلى يديك وتعض عليه بأسنانك وما إلى ذلك. روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. قارن بين هذا الحديث وبين قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن الصراط المستقيم، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه ينتهي في الجنة. يعني إذا القرآن ده مش تمسكوا به، يعني وعد اقرأ وعد احفظ القرآن وعد جود في القرآن، مفيش عمل ولا تدبر ولا شيء، كل هذا لا يجدي ولا ينفع. مع عدم التدبر والعمل لن ينفع الإنسان أن يتلو القرآن تبركا فقط. الله عز وجل ذم الأمم السابقة من أهل الكتاب لما فعلوا ذلك، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، قال ابن عباس: إلا أماني إلا تلاوة، اكتفوا من كتاب مجرد التلاوة فقط على سبيل التبرك، فتحول الدين عندهم إلى مجموعة من الظنون والتخيلات، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، دي أماني. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ لما شاف الفتن الناس ده قال إيه؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يبقى لما شاف الفتن نازلة قال من يوقظ أمهات المؤمنين كي يصلين ليصلي. بقى الإنسان في زمان الفتنة يوثق الصلة بالله تبارك وتعالى لا سيما عن طريق الصلاة، وأوجه العبادة بصورة عامة. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي أي العبادة في زمان الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إليه. وتلاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوه عليه الصلاة والسلام فذلك اليوم الذي كسنا أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. الأمر أو البند الرابع الصحبة التي تساعدك على هذا. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمرو كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قد ملجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ يعني أدركني ذلك. قال خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك عوام الناس. فمحل الشاهد هنا هو أرشده إلى أمرين عليه الصلاة والسلام، الأخير منهما وعليك بخاصة نفسك ودع عنك عوام الناس. ده وارد في حديث أبي ثعلبة الخشني لكن إسناده ضعيف. لتأمرن بالمعروف فلا تنهن عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. وفي حديث عبد الله بن عمرو غنية كفاية، وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وأن الإنسان إن لم يكن لله عز وجل في الأرض خليفة يعتصم بجماعة أهل العلم، بجماعه اهل العلم، فلا بد من الرفقه. قال الله عز وجل وهذا في سوره الكهف التي تعبدنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقراءتها في كل يوم جمعه. مش معنى يوم الجمعه بالذات، يوم الجمعه ده يوم التذكره والموعظه، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق ادم. الله، يعني بدايه خليقه الانسان كانت ايه؟ يوم جمعه. وفيه عصى ربه عز وجل، وفيه تيب عليه، تاب الله عز وجل عليه، وفيه أهبط إلى الأرض. يعني بداية الخليقة كانت يوم جمعة، وبداية وجود الخليقة أو بني الإنسان على الأرض كانت يوم جمعة، وفيه تقوم الساعة. وفيه تقوم الساعة، فيوم الجمعة ده يوم التذكرة والموعظة. في هذه السورة سورة الكهف يقول عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز من قائل في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. من الذي لا يؤمن بالساعة؟ الآثم والكفور. فشوفوا سورة الإنسان التي يسن لنا أن نقرأها في فجر يوم الجمعة: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك استقيم وتمسك بالكتاب ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ليه؟ بعد قليل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اللي هم مين؟ الآثم والكفور. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد قال لك عز وجل في سورة طه: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، اللي هو الآثم والكفور، واتبع هواه فترضى. وما لاعمل ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وروى البخاري مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يحذيك يعني طيبة، كل كد إيده خد، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لابد أن تستفيد. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، الدخان اللي بتقذم الإنسان وتخلي يعني الدمع ويكح يسعل يعني وما إلى ذلك، يبقى لابد أن يصيبك من أذاب. فلابد هنا أيوة عليك بخاصة نفسك ودع عنك الإيه؟ عوام الناس. آخر حاجة ودي في غاية الأهمية، انت تلاحظ ان في حديث حذيفة لما سأل النبي عليه السلام قال: إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. وأنا قلت ضع خطا تحت هذا العبارة، نفس هذا تعرف منه ما تنكر. ورد في حديث عبد الله بن عمرو: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ الحثالة يعني باللغة العامية الزبالة، الزبالة. كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر. إذن ينبغي أن يكون عندك قواعد تقبل على أساسها وترد، قواعد تقبل على أساسها وترد. يبقى ينبغي عليك أن تنشغل بطلب العلوم الشرعية وبمعرفة ثوابت الدين التي تجعلك راسخ القدمين ثابتا على أمر الله تبارك وتعالى، واستعن بالله عز وجل في ذلك أيضا. مش حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في المسند: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لكي تصل إلى هذه الحالة التي وصفها رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. يبقى إنسان ينشغل دائما بتحصيل العلوم الشرعية التي تحصنه من الوقوع في الفتن. هذا يعني ما عندي فيما يتعلق بالسؤال عن الفتن، ولعلني أطلت، ولكن ما أظن أن الكلام يمكن أن يحذف منه شيء. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.